الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. حديث تستمعون فيه إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية والرحالة المعروف، والذي يتحدث عن بعض من مشاهداته وزياراته على أحوال المسلمين في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء، باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ محمد. قطعنا الحديث الحلقة الماضية معالي الشيخ محمد وأنتم تتحدثون عن حديث دار بينكم وبين الإخوة من المسلمين هناك، عن مناشطهم وعن أعمالهم الدعوية، وما يمكن أن يستطيع أو ما يستطيع أن يظهروه من مظاهر الإسلام هناك، سواء كان في عيد الأضحى وذبحهم للأضحية وغير ذلك مما ذكرتموه. أترك لكم الحديث لتواصلوا سرد مزيد من تلك التفاصيل عن أحوال المسلمين هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث سيتصل عن مشاهداتنا في جمهورية روسيا البيضاء، وقد كنا نتحدث عندما انقضى أمد الحلقة التي قبل هذه عن اجتماعنا بالمسلمين في مدينة نوفو غرودنك، وقد كنا كما عهدتم لدينا شيء من الفضول بأن نسأل عن الأصل الأصول وهو الإسلام وأحوال المسلمين، ولكننا لا نقتصر على ذلك، وإنما نتحدث عن كل ما يسترع انتباهنا، وذلك لأن هذه بلاد بعيدة عن بلادنا، ومعظم الأمور التي نشاهدها فيها غريبة عنا، ويتضح ذلك بالمقارنة بين ما هو موجود عندها وما هو موجود عندهم. ثم هنالك شيء مهم، وهي أنها بلاد خرجت من ظلمة الشيوعية إلى نور الحرية الاقتصادية، فكان علينا لزاما علينا أن نذكر ما نشاهده في هذا الأمر عندهم. وقد كنا في منزل الأخ علي شهيدوتش، وهو رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة نوفو غرودنك، وقد كنا نتحدث، فأراد أحدنا احتاج أن يدخل إلى الحمام لأننا سرنا طويلا بدون أن نتوقف، فتقدمه صاحب المنزل الأخ علي شهيدوتش، فخرج من المنزل إلى الحديقة الصغيرة المحيطة به، وظل يسيران في بعيدا عن المنزل، وإن كانت الأرض التي تحيط بالمنزل ليست واسعة، فعرفت أن عادتهم هذه مثل عادة المسلمين في بلاد ما وراء النهر الذي صار يسمى الآن في الاصطلاحات الدولية وسط آسيا، وإن يكن هؤلاء الأخوة في أوروبا وليسوا في آسيا. ثم وجد محل قضاء الحاجة الذي هو بيت الخلاء والمرحاض، وجده بعيدا عن البيت السكن، وهذه هي العادة التي رأيناها في بلاد الشمال، أن يبعدوا المرحاض عن البيت بحيث يكون منفصلا عن أبنيته، يفصل بينهما فناء مكشوف، مع أن بلادهم باردة، تنزل درجة البرودة فيها في الشتاء إلى 20 درجة تحت الصفر، والمظنون أنه في مثل هذا الجو البارد لا يستطيع الشخص يذهب بعيدا دون أن يصاب بالبرد، لا سيما إذا كان قد خرج من مكان دافئ. وقد ذكرت بهذه المناسبة أننا كنا في بلادنا نفعل مثل ذلك، فنبني المرحاض من الطين مثل ما أن بيوتنا كانت من الطين، ونجعله في ركن من فناء الدار المكشوف الحوش، فنعاني من الذهاب إليه في الشتاء مشقة من البرد. وأولئك الإخوة المسلمون الذين هم في ما وراء النهر، وكذلك الذين هم هنا، كانوا يأخذون الماء بإبريق معهم إلى مكان قضاء الحاجة، ولا شك أن وقوع الماء في المرحاض يجعل له رائحة كريهة ويجلب الذباب في الصيف، لذلك أبعدوه عن المنزل. ومرحاضهم غالبا ما يكون من الخشب على هيئة غرفة صغيرة في أرضها حفرة مفتوحة هي مكان قضاء الحاجة. وقد استنتجت من حالتهم أنهم لا يترددون على المراحيض بكثرة، لأن بلادهم تقل فيها الخضرات والفاكهة، وخاصة في الشتاء، بل في الشتاء لا توجد لا الخضرات ولا الفاكهة، لأنها الآن لا توجد إلا مستوردة، وهم أضعف من أن يشتروها، ولكن في السابق لا يستطيعون شراءها لو أرادوا. فهي الخضرات والفاكهة تعدم بالكلية قبل انتشار الزراعة بالبيوت المحمية، لذلك يكثر الإمساك في الناس هنا، ويكثر عدم الحاجة الكثيرة إلى تكرار الذهاب إلى المراحيض في اليوم الواحد، وهذا يخفف عنهم مؤونة البرد عند الخروج إليها، أي إلى أماكن قضاء الحاجة في الشتاء. وقد قرأنا في تاريخهم شيئا يشهد لذلك وهو انتشار مرض القولنج، الذي هو المرض الذي يصيب القولون لهذا السبب، وذلك لسبب قلة الخضرات والفواكه التي يتناولونها. أما المزروعات في حديقة المنزل، منزل الأخ علي شهيدوتش، أو نقول مزرعة المنزل، فإنها على صغرها مزروعة بأشياء نافعة مزدهرة معتنى بها، وأكثر ما فيها أشجار التفاح المثقل بالثمار، وكذلك الطماطم والقرع فيه ثماره بكثرة، وقالوا نأكل منها ونعطي أولادنا، ثم نوهوا بأن هذه الخضرات لا توجد إلا في الصيف، وأنها لا توجد في الخريف ولا توجد في أول الربيع. استرعت انتباهي كومة من التفاح الساقط على الأرض بدون انتظام، فقلت لهم من هذا تفاح طيب كيف تتركونه على الأرض، فذكروا أنه سقط من شجره وأنه كثير عندهم، ولم يكونوا قدموا لنا منه شيء رغم كثرته، وذلك لظنهم أنه مما لا يستحق أن يقدم. فأسرعت الأخت حليمة تدخل البيت وتخرج ومعها صحن مليء بتفاح مطبوخ، فأسرعنا نأكل منه من أجل الاطلاع، فكان لذيذا، أكلنا منه حتى شبعنا. وعندما غسلوا لنا من التفاح الطازج لم نكثر منه، يعني من غير المطبوخ، لأننا أكثرنا من هذا التفاح المطبوخ الذي طبخوه من دون تقطيع، بل إنك تأكل منه وتحرص على أن تحافظ عليه بين أصبعيك، لأن قشره قد انسلخ عنه قليلا. وهذه أول مرة آكل فيها تفاحا مطبوخا خالصا، وإنما كنت أعرف الفطائر بالتفاح، وهي التي يوضع التفاح بينها، وقد ذكروا أنهم يكثرون من صنع الفطائر بالتفاح هذه. انتقلنا، ولكن يجب أن نلاحظ أنه حتى التفاح لا يثمر في الشتاء، وإنما يثمر في أول الربيع، في آخر الربيع وأول الصيف. انتقلنا بعد ذلك إلى جامع نوفو غرودك، وهو الجامع الذي جينا إلى هذه المدينة من أجل أن نراه وأن نجتمع بأهله المسلمين. وكان معنا الإخوة المرافقون على سيارة الأخ شعبانوف التي جئنا بها، وسيارة أخرى، وأحد الأخوة كان يتبعنا على دراجة له. فحدثونا على أن الشيوعيين كانوا صادروا الكنائس من أهلها وأبقوا لهم كنيسة واحدة، بمعنى أن البلد إذا كان فيه 20 كنيسة صادروا 19 وأبقوا واحدة للنصارى، ولكنهم الآن بعد الشيوعية، أي أقصد المسيحيين أو النصارى، استعادوا جميع كنائسهم ويعيدون الآن ترميمها من التبرعات المحلية والخارجية. أما المسلمون فإن المسجد الوحيد في المدينة هو هذا الذي صادروه، وأسكنوا فيه عدة أسر، وتركوا المسلمين بدون مسجد. وأهم ما عمل الشيوعيون من التغيير في المسجد أنهم هدموا منارته وأزالوها بالكلية، بحيث لا يبقى منه ما يشعر بأنه كان مسجدا ذا منارة، إمعانا منهم في محو الأثر الإسلامي في المبنى. ويقع المسجد على شارع اسمه لينين 28. وجدنا المسجد غير واسع إلا أنه عال رفيع البناء، ورأيناهم أخرجوا الأسر الساكنة فيه، وكانت فيه وفي المدرسة 8 أسر. وقد جعله الشيوعيون طابقين بحيث قسموا ماءهما بين سقفه وبين الأرض بسقف لأنه عالي السقف، وأسكنوا فيها الأسر المذكورة، وهو مبني من الخشب، ومع ذلك هو قوي بحيث لم يتأثر بسكن هؤلاء السكان. ومن العجيب الغريب أنه وهو مسجد لا توجد فيه حمامات ملاصقة، وإنما توجد محلات الوضوء منفصلة عنه، وصار هؤلاء السكان كلهم مع أطفالهم يخرجون إليها من أماكنهم. ينزل الشخص من الطابق الثاني منهم ممن هم ساكنون فيه، ويخرجون إلى العراء في الشتاء الشاتي ليذهبوا إلى الحمامات ومحلات قضاء الحاجة. وهذا لا شك إنه من سيئات الشيوعيين، لأنهم لا يبالون براحة الإنسان، إضافة إلى الضيق الذي يعانونه من ضيق المسجد نفسه. ولكن هذه هي جنة الشيوعيين التي وعدوا بها الناس في الدنيا، أما الأخرى فإنه لا أخرى لهم كما يزعمونهم. وتقع المدرسة ملاصقة للمسجد من جهة الشمال، وهي أيضا مبنية بالخشب من طابقين، ولكنها ليست واسعة. ونرجو أن نسترعي انتباه السامع الكريم إلى أننا نقول أنه مبني من الخشب، وقد يسأل أو يستدرك ما معنى أي بناء من الخشب، والبناء عندنا نعرفه بالطين وبالحجارة وبالإسمنت المسلح، فنقول إن البناء باللغة العربية يكون أيضا في بيوت الشعر، ومنه اشتقت أو أخذت جملة بنى فلان بأهله، لأن العرب كانوا ينصبون بيتا من الشعر للزوجة الجديدة، فيقولون بنى بيت الزوجية بمعنى نصب بيتا من الشعر. عندما رأيت المسجد خيل إلي أنه أضير من جراء الإسكان الظالم، وأنه ربما لا يستطيع الصمود، فذكر الإخوة المسلمون أنهم استشاروا مهندسين مختصين قبل البدء في ترميمه، فأفادوا أن حالته جيدة وأنه يتحمل الإصلاح والسكن، وقد جعلوا قسما من مبنى المدرسة وهو الطابق الثاني منها مدرسة أحضروا إليها بعض المقاعد الدراسية، والثاني خصصوه لصلاة النساء، لأن المسجد غير واسع تبلغ مساحته مع مساحة المدرسة 206 أمتار مربعة فقط. جلسنا في المدرسة على مقاعد الدراسة لاستكمال المعلومات منهم عن هذا المسجد، ومن أجل أن ندفع لهم بعض المساعدات المالية الفورية التي نحملها معنا من أجل هذا المشروع وأمثاله. وتبين لنا أن المسجد بحاجة ماسة إلى مساعدة، فالمسلمون فقراء وهم في مكان نائل من جمهورية روسيا البيضاء لا يصل إليه القادرون على التبرع من إخوانهم المسلمين في العادة، يعني في العادة ألا يذهبوا إلى هذه الأماكن البعيدة عن العاصمة، هذا إذا حضروا إلى العاصمة، وهم والذين يحضرون من المسلمين قليل إلى العاصمة. حضر الجلسة من بين من حضر محاسب المسجد، وهو شيخ مسن اسمه مستي إبراهيم فيتش، ومعنى مستي مصطفى، وهو طبيب ينادونه بذلك ويسمونه الدكتور لأنه طبيب متقاعد، ومع أنه شيخ مسن وأنه يعرج بإحدى رجليه بحيث لا يمشي إلا متوكئا على عصا، فإنه كان مليئا بالحيوية والنشاط مثله في ذلك مثل رئيس الجمعية الإسلامية هنا الذي يعد مسنا، ولكنه قوي البنية مؤمن بوجوب العمل للإسلام، وقد دفعنا إليهم مساعدة لم يكونوا يحتسبونها، وهي كبيرة بالنسبة إلى التبرعات التي اعتادوا على تسلمها، وبخاصة أنها جاءت إليهم معجلة غير مؤجلة، وهي 4,000 دولار أمريكية نقدا، 3,000 دولار منها للمساعدة على ترميم المسجد، و1,000 دولار من أجل إصلاح المدرسة. فقد كان الإخوة وبخاصة رئيس الجمعية يبكون وهم يتسلمون هذه المبالغ على قلتها، وهذا هو الواقع، فقد رأيتهم يبكون والدموع تطفر من عيونهم. كان معنا الأخ أبو بكر شعبانوف رئيس الجمعية الإسلامية في روسيا البيضاء، فسر لذلك غاية السرور لأنه الذي أحضرنا إليهم، فكان له نصيب من أجر هذا التبرع إن شاء الله. تكلمت فيهم بكلمة بينت الغرض من مجيئنا إلى بلادهم، واعتذرت إليهم بأننا لا نحمل مبالغ كبيرة من المال، لأن المسافر لا يحمل عادة أموالا كثيرة، وأنه يمكنهم إذا أنفقوا النقود كلها ولم تكفي لترميم المسجد لأن العمل كان كثيرا فيه أن يكتبوا إلينا في الرابطة بوساطة الأخ عمار البحر الذي هو حاضر معنا الآن، أو بوساطة الأخ أبو بكر شعبانوف، أو بوساطة مفتي روسيا البيضاء الأخ إسماعيل مصطفى، والأفضل أن يصدق على كتابهم أكثر من واحد من هؤلاء، وسوف ننظر في طلبهم ونسعى لإرسال مبلغ آخر يكفي للترميم. كما أخبرتهم وأنا أعرف ضحالة معرفتهم بالإسلام وعدم وجود متعلمين تعلما إسلاميا منهم، أنهم إذا وجدوا شخصا قد حصل على قدر ولو قليلا من المعرفة بالدين الإسلامي وهو يعرف لغتهم، كان يكون إماما في روسيا أو في تتارستان، فإننا سوف نخصص لهم راتبا في الرابطة لأجل أن يتفرغ لإمامتهم في الصلاة وإرشاد كبارهم وتعليم صغارهم، لأننا يصعب علينا الآن أن نعثر على مثل هذا الشخص، وبخاصة أن إخوتهم المسلمين التتار الموجودين في دول البلطيق الثلاث يحتاجون مثلهم إلى مثل ذلك المرشد. وقد سروا سرورا عظيما، ورأيت بعضهم قد غرورقت عيناه بالدموع. وبعد ذلك قمنا بجولة على الأرض الواقعة بجانب المسجد، وهي أرض تابعة للمسجد منذ بنائه قبل عهد قديم لا يعرفون تاريخه بالضبط، فرأينا الأرض بستانا خصبا قد تشابكت الأعشاب الريانة والخضرة فوق أرضه، حتى إنني لم أستطع أن أسير فوقها لألتقط صورة على بعد مناسب للمسجد لشدة التفاف العشب ووجود بعض الأعشاب الشائكة بينها، والتي هي ذات أغصان عالية تصل إلى الساق التي لا يغطيها الحذاء. وفي هذه الأرض أشجار مثمرة أكثرها ظهورا أشجار التفاح الأحمر والأبيض، مع أن التفاح الأحمر عندهم قليل. وقد ألح علينا أخونا الدكتور مستي إبراهيم فيتش محاسب الجمعية الإسلامية في أن ندخل بيته ونشرب فيه شيئا أو نطعم طعاما، ولم يكن الوقت يسمح بذلك، ولكن الإخوة المرافقين ألحوا أيضا أن نجيب دعوته بحيث نبقى في بيته ولو لدقيقة واحدة، فهكذا طلب. دخلنا بيته الذي هو مثل أكثر البيوت هنا من الخشب، محاط بحديقة أو مزرعة صغيرة فيها أشجار تفاح أبيض قد أثقلته ثماره، والتقطنا صورة تذكارية معه ومع ابن له رجل في حدود الثلاثين. ثم جلسنا في غرفة جلوس داخل البيت حيث أحضر مقدارا كبيرا من التفاح، أصر على أن نحمله معنا، وقد حملناه بالفعل بعد أن غسله وأكلنا منه في الطريق. حدثنا الأخ الدكتور مستي أو مصطفى وهو يكاد يطير فرحا بدخول إخوة له قدموا من جوار الكعبة المشرفة إلى بيته، حدثنا بأنه طبيب بشري حارب أثناء الحرب العالمية الثانية وكسرت رجله أثناء الحرب فصار يعرج من أثر ذلك، وهذا هو سبب عرجه. ونوه الأخ الدكتور بأنه كان قد حصل على نياشين عديدة تقديرا لبطولته وما أداه من خدمات، وأسرع يحضر النياشين المذكورة لنلتقط له صورة تذكارية معنا من مصورة له ومن المصورة التي معنا، ففعلنا ذلك. ودعنا الإخوة الكرام أهل نوفو غروديك وانطلقنا مع طريق يغادرها كما دخلها وسط غابات ملتفة. والأخ أبو بكر شعبانوف رئيس الجمعية الإسلامية في روسيا البيضاء، وهو الذي يسوق السيارة وهي يابانية من طراز مازدا يسوقها بنفسه، ربما كان حصل عليها بسبب كونه مدير مدرسة ثانوية عصرية تدرس اللغة الإنجليزية. وكان يسرع بسيارته حتى إن لي كثيرا ما أترك مقتضيات المجاملة، فأرجوه أن يخفف من سرعته. وتبلغ المسافة من نوفوك رودوك إلى بلدة إيفيا 37 كيلومترا، وهي مسافة قصيرة، غير أن الوقت عندنا محدود ولدينا برنامج للوصول إلى مدينة أخرى تبعد 151 كيلومترا عن العاصمة منسك. مررنا بجسر آخر فوق نهر نيومان فوقفنا عليه والتقطنا صورة تذكارية فيه. وقد ذكر الأخ أبو بكر شعبانوف وهو من أهل المنطقة أن هذا النهر رغم كونه لا يعد من الأنهار الكبيرة وإنما هو متوسط السعة، فإن فيه دوامات خطرة قد تهلك من يقع فيها إذا كان ماء النهر كثيرا. ثم وصلنا مدينة إيفيا، وقد أشار مرافقون الأخ أبو بكر شعبانوف إلى أنها بلدته الأصيلة، فقد ولد فيها ثم انتقل للعمل في العاصمة منسك. وأشار أبو بكر إلى بيوت عديدة في الشارع الذي دخلنا منه إلى المدينة بقوله باعتزاز: كلهم مسلمون، وانشروا بذلك إلى أهل هذه البيوت وليس إلى أهل إيفيا كلهم، إذ تبلغ نسبة المسلمين فيها 11%، فعدد سكانها 9000 نسمة، فيهم 1000 نسمة من المسلمين. وقفنا عند بيت شقيق مرافقنا الأستاذ أبو بكر شعبانوف، وهو بيت جميل من الخشب الجديد أو المجدد، تحيط به حديقة صغيرة فيها زفور متعددة الألوان. وقد ظللنا فترة ننتظر وصول الأخ، وذلك في شارع البلدة الذي تغسله الشمس الحارة في هذه البلاد الثلجة في الشتاء، فقد كان الجو صاحيا لحسن حظنا منذ أن فرقنا منسك عاصمة روسيا البيضاء، وذلك مكنني من التصوير عن بعد ومن التجول في أي جهة أردت. ومن الطريف في موضع الجو أننا كنا نرتدي بدلات الصوف خوفا من برد أصابنا أمس، وإذا بأحد المارة من أهل البلدة يمر وليس عليه من ملابسه إلا سروال وحيد، فليس على جسمه إلا على شيء، وربما كان السبب ذلك أنه يتطلب أن يتزود جسمه من الشمس قبل احتجابها أو برودتها في الشتاء. وربما يستنكر بعض الإخوة المستمعين لفظة برودة الشمس في الشتاء ويقول: الشمس لا يمكن أن تكون باردة. ونقول إن جميع الإخوة وغيرهم من الساكنين في البلاد الشمالية يقولون إن الشمس في الشتاء تصبح كأنها ضوء القمر، ليست لها حرارة مطلقا، وذلك لبعدها عن بلادهم جهات الجنوب. مررنا ببيت إمام المسجد واسمه سليمان صموئيل عاليا فيتش، ورئيس الجمعية الإسلامية في إيفيا مصطفى باكا فلافيتش. وذهبنا إلى رؤية المسجد، مسجد إيفيا. رأيت المسجد على البعد ظاهر الشعار شامخ المنار، وليس ذلك من ارتفاع بمئذنته، وإنما السبب ارتفاع موقعه هو ومنارته أعلى منه، وقد طليت بطلاء من المعدن الأبيض، أما سائر طلائه فهو أخضر، ويدخل إليه من بوابة خارجية لفناء له طويل جدا مسور بسور حصين. فظلنا نسير على أقدامنا حتى وصلنا المسجد، فإذا بآخره مكتوب عليه في لافتة باللغة الروسية تقول: وزارة الثقافة في بيلاروس السوفيتية، تذكار معماري مسجد. بني هذا المسجد العام 1882 وبقي على حالته هذه، إلا أنه جدد في عام 1947. انتهى كلام اللافتة الموضوعة على المسجد باللغة الروسية. أخبرونا أن الحكومة هي التي رممته لأنه من الآثار القديمة التي يقل وجودها في بلادهم، واعتبرته من الآثار التي لا يجوز أن يحدث فيها شيء من تغيير أو تحوير إلا بإذنها، وهو الآن مسجد معتاد من الداخل عامر تماما، بل لا ينقصه أي شيء إلا التدفئة التي تحتاج إلى نفقة كبيرة نسبيا من أجل تجديد أنابيب البخار الحار فيها، إضافة إلى المحابس والخزانات. والمسجد مرتفع السقف بحيث أن ارتفاع سقفه أكثر من ارتفاع طابقين، ومجمل من الداخل، وهو عامر بالمصلين يصلى فيه كل وقت. وقد كتبوا على محرابه لا إله إلا الله الملك الحق المبين كله بالعربية، وكتبوا لافتة أخرى الله جل جلاله، وثالثة لافتة ثالثة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وفي أنحاء المسجد لافتات عربية جميلة غيرها، لم أرى معها لافتات في لغة أخرى غير العربية. ورغم بعد هذه البلاد عن البلدان العربية وانقطاع الصلة بينها وبين البلاد العربية منذ قرون، فإنهم قد حافظوا على وضع اللافتات العربية في المسجد. وقد قلت في نفسي بهذه المناسبة إن العرب الذين لا يسعون لنشر الدين الإسلامي وتسهيل اعتناقه هم مقصرون في حق قومهم وثقافتهم ولغتهم، لأن من دخل في الإسلام يتعلم أشياء من العربية لصلاته وعباداته، بل يصبح تعلم اللغة العربية له هدفا سواء استطاع ذلك أو لم يستطع. ومن اللوحات في المسجد لوحة غريبة مكتوبة بالعربية، لم أرى مثيلا لها إلا في مسجد في إحدى مدن جمهورية ليتوانيا، وتقول اللوحة بالعربية: لا إله إلا الله جبرائيل ملك الله، لا إله إلا الله آدم صفي الله، لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله، لا إله إلا الله يوسف صديق الله، لا إله إلا الله داود خليفة الله، لا إله إلا الله عيسى روح الله، وهي بالعربية وحدها. ومنبر المسجد من الخشب القديم المجدد أو الذي طلي بطلع جديد، فأصبح جميل المنظر. وخلفه وهي الجهة الشمالية لأن القبلة جهة الجنوب لهم، له شرفة إضافية يصعد إليها بدرج ويصلي فيها الرجال إذا امتلأ بهم المسجد، وخلفه مكان لصلاة النساء. ومن الأشياء اللافتة للنظر أننا رأينا في المسجد سلة من الزهور الجميلة، ولم يكونوا وضعوها من أجل زيارتنا إذ لم يكونوا يعلمون بها، بدليل أننا لبثنا فترة ونحن نبحث عن إمام المسجد في بيته ليفتحه لنا لأننا وجدناه مغلقا. كما أن رئيس الجمعية الإسلامية في إيفيا لم يكن لديه علم مسبق بوصولنا. وفي المسجد صف من الكراسي يصلي عليها العاجزون من الرجال عن الركوع والسجود بسبب عجزهم عن ثني أرجلهم، وهذه عادة لا بد أن نوضحها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله